بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع نعمة من نعم ربنا على عباده، وهي من تكريم الله لبني آدم وحفظهم وسترهم والعناية بهم، إنها اللباس والزينة. قال ربنا جل في علاه: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه نعم الله على عباده، سرابيل أي ألبسة وثيابا تقيكم الحر، ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين. وسرابيل تقيكم بأسكم أي وثيابا تقيكم وقت البأس وهو الحرب، كالدروع ونحو ذلك، كما قال عن نبيه داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال تعالى في مننه: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لباسا يواري سوآتكم، هذا لستر العورة وهو ضرورة، وريشا وهذا للتجمل وهو كمال، ولباس التقوى وهو ما يستر الباطن، يستر عورة الذنوب. فدل على أن اللباس لباسان: لباس حسي لستر الظاهر من البدن، وهو إما ضروري وإما كمالي، ولباس معنوي وهو لباس التقوى، يستر عورة الذنوب، وهو خير من لباس الظاهر. ولذلك قال: ولباس التقوى ذلك خير، فيجب الاهتمام به، فيجب الاهتمام بنظافته، فعري الباطن أعظم من عري الظاهر. ومن تعرى من الداخل من التقوى لم يستحي أن يتعرى من الخارج من لباسه. والأصل في اللباس والزينة الحل. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، سرف أو مخيلة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا من رحالكم وأصلحوا من لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود. وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه، وفيه تميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس فيتميزون في شؤونهم وزيهم ونحو ذلك. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي الأعاجم. والتجمل أيها الناس من إظهار نعمة الله تعالى على العبد، والله يحب ذلك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس. قال ابن تيمية رحمه الله: من تجمل بلبسه إظهارا لنعمة الله عليه فهو مشكور على ذلك. وليس معنى هذا أيها المسلمون أن يلبس الإنسان اللباس الرفيع الذي ينفرد به عن الناس ويشتهر به فيكون لباس شهرة، فلباس الشهرة ممنوع. وقد كان السلف رحمهم الله يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، ثم تلهب فيه النار، ثم تلهب فيه النار. فهذا شهرة للافتخار والتكبر والخيلاء، ويقابله شهرة الدني من الثياب في مكان يتجمل فيه الناس وهو قادر على التجمل، فيلبس الدني ليلفت الأنظار إليه. فكل ثوب ألفت نظرا وجلب شهرة يكون ممنوعا، إلا إذا كان الإنسان يعيش مع أناس متوسط الحال لا يستطيعون لباس الرفيع، فتواضع ولبس من لباسهم اللباس الطيب لكي لا يكسر قلوبهم ويفخر عليهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. وأفضل ألوان الثياب الرجال البياض، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبياض من الثياب فإنها من خير ثيابكم. واتفق العلماء رحمهم الله على جواز لبس الرجل الملابس المصبوغة من سائر الألوان عدا الأحمر والمزعفر، وهو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر وهو المصبوغ بشجر العصفر، فقد اختلفوا فيها. كما اتفقوا على جواز الثياب من القطن والصوف والشعر وغير ذلك، إلا الحرير فهو جائز للنساء محرم على الرجال، من لبسه منهم في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأفضل الأثواب القميص، وهو الثوب الملبوس عندنا في عصرنا. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والنسائي، وهو أستر وأسهل. وينهى في ثياب الرجال أن تجر أسفل الكعبين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وفي حديث آخر: لا حق للكعبين في الإزار. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، ولا خير فيما أسفل من ذلك، ولا خير فيما أسفل من ذلك. كما ينهى عن لبس زي الكفار ولباسهم. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لعبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين معصفرين: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال العلماء: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار، وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي أن عمر رضي الله عنه كتب إليهم وهم بآذربيجان: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. وضابط التشبه عند العلماء أن يكون اللباس خاصاً بالكفار ومن عاداتهم، والذي يدل على ذلك الشرع والعرف، وإما دل الشرع عليه مما هو لباس للكفار الذهب والحرير، والأحاديث فيه كثيرة، وهذا خاص بالرجال. الأمر الثاني الطيلسان، وهو رداء أخضر ينسج من حرير ونحوه ويوضع على الكتف، فقد جاء أنه من لباس اليهود. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، رواه مسلم. والثالث المعصفر، وهو المسبوغ بالعصفر، نوع من الشجر ولونه أصفر غامق يميل للحمرة، ويلبسه رهبان الهنادكة في عصرنا. الرابع الشعر الصناعي، وهو ما يسمى بالباروكة، يدخل في الوصل. قال معاوية رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. الخامس لبس دبلة الخطوبة ونحو ذلك، فقد نص العلماء رحمهم الله على أنها من زي وعادات واعتقادات النصارى. السادس ألحق العلماء بذلك اللباس الرياضي الخاص ببعض الأندية الذي عليها شعار الكفر والديانة والصليب، وكذا كل لباس يشف العورة أو يجسدها أو يبرز تفاصيلها. وهيئة اللباس أيها الناس يراعى فيها عرف الناس إلا إذا خالف الشرع، وذلك للبعد عن الشهرة والتميز عن الناس. قال ابن بطال رحمه الله: فالذي ينبغي للرجل أن يتزيى في كل مكان بزي أهله ما لم يكن إثما، لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة. ورأى الإمام أحمد رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا، فقال: ضع هذا والبس لباس أهل بلدك. وقال: ليس هو حرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك. وذلك أن مكة والمدينة أهلها في الغالب من كل مكان، فلا ينكر تغير اللباس والهيئة فيه. وقال ابن القيم عن الصحابة عليهم رضوان الله أنهم كانوا إذا دخلوا بلدا لبسوا لباسهم. والسنة عند اللبس أن يبدأ الإنسان باليمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم، رواه أبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه، هذا عند اللبس. أما عند النزع فيبدأ بالشمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، متفق عليه. والسنة إذا لبس الإنسان ثوبا أن يفعل ما قاله معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو حديث حسن، رواه أبو داود. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا أي اتخذ ثوبا جديدا يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له، رواه الترمذي. هكذا تشكر النعم ويحافظ عليها. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من الأهمية بمكان، ونحن نتكلم عن الزينة واللباس، أن نذكر بشيء مما يخص النساء في الزينة. ومن الجهل العظيم أيها المسلمون وقوع المرأة في مخالفات شرعية جاء الوعيد عليها بالنار. ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من ذلك: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة. وقد وضح الواقع حال هؤلاء النسوة بما لا يدع لشك لأحد من الناس: لباس يزيد من الفتنة ولا يستر عورة، إما شفاف وإما قصير كاشف وإما ضيق واصف. والمرأة أيها الناس لا يجوز لها أن تلبس مما يشف جسدها أو يجسده، فالمرأة كلها عورة. وقد أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء أن يرخين شبرا، فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: إذن تنكشف أقدامهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرخين ذراعا. وقد كان نساء الصحابة يلبسن السابغ من الثياب الذي يغطي من الرسغ إلى القدم، وهن في البيوت زينة المرأة أيها المسلمون لزوجها وطيبها في بيتها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، أي تاركات للزينة، بثياب رثة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لا يملن في مشيهن، ولا يملن إلى معصية وخلاف الحق، غافلات عن الفواحش وأسباب الفواحش، حافظات للغيب ما حفظ الله. بهذا تصلح المجتمعات وتقوم المسيرة وتحل البركة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم ألِّ بين قلوب المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكلاه بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بنائبه وولي عهده وإخوانه وسائر الحكام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم من أراد بنا وببلادنا وحكامنا وعلمائنا والمسلمين سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مع نعمة من نعم ربنا على عباده، وهي من تكريم الله لبني آدم وحفظهم وسترهم والعناية بهم، إنها اللباس والزينة. قال ربنا جل في علاه: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هذه نعم الله على عباده، سرابيل أي ألبسة وثيابا تقيكم الحر، ولم يذكر البرد اكتفاء بذكر أحد الضدين. وسرابيل تقيكم بأسكم أي وثيابا تقيكم وقت البأس وهو الحرب، كالدروع ونحو ذلك، كما قال عن نبيه داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وقال تعالى في مننه: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. لباسا يواري سوآتكم، هذا لستر العورة وهو ضرورة، وريشا وهذا للتجمل وهو كمال، ولباس التقوى وهو ما يستر الباطن، يستر عورة الذنوب. فدل على أن اللباس لباسان: لباس حسي لستر الظاهر من البدن، وهو إما ضروري وإما كمالي، ولباس معنوي وهو لباس التقوى، يستر عورة الذنوب، وهو خير من لباس الظاهر، ولذلك قال: ولباس التقوى ذلك خير. فيجب الاهتمام به، فيجب الاهتمام بنظافته. فعري الباطن أعظم من عري الظاهر، ومن تعرى من الداخل من التقوى لم يستحي أن يتعرى من الخارج من لباسه. والأصل في اللباس والزينة الحل. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا والبسوا من غير إسراف ولا مخيلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أي يحب التجمل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت كثنتان، صرف أو مخيلة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا من رحالكم وأصلحوا من لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود. وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بنفسه، وفيه تميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم، حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فيتميزون في شؤونهم وزيهم ونحو ذلك. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إياكم وزي الأعاجم. والتجمل أيها الناس من إظهار نعمة الله تعالى على العبد، والله يحب ذلك. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه، ويكره البؤس والتباؤس. قال ابن تيمية رحمه الله: من تجمل بلبسه إظهارا لنعمة الله عليه فهو مشكور على ذلك. وليس معنى هذا أيها المسلمون أن يلبس الإنسان اللباس الرفيع الذي ينفرد به عن الناس ويشتهر به فيكون لباس شهرة، فلباس الشهرة ممنوع. وقد كان السلف رحمهم الله يكرهون الشهرتين من الثياب، العالي والمنخفض. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، ثم تلهب فيه النار، ثم تلهب فيه النار. فهذا شهرة للافتخار والتكبر والخيلاء، ويقابله شهرة الدني من الثياب في مكان يتجمل فيه الناس، وهو قادر على التجمل فيلبس الدني ليلفت الأنظار إليه. فكل ثوب ألفت نظرا وجلب شهرة يكون ممنوعا، إلا إذا كان الإنسان يعيش مع أناس متوسط الحال لا يستطيعون لباس الرفيع، فتواضع ولبس من لباسهم اللباس الطيب لكي لا يكسر قلوبهم ويفخر عليهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي. وأفضل ألوان الثياب الرجال البياض، لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: عليكم بالبياض من الثياب فإنها من خير ثيابكم. واتفق العلماء رحمهم الله على جواز لبس الرجل الملابس المصبوغة من سائر الألوان عدا الأحمر والمزعفر، وهو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر وهو المصبوغ بشجر العصفر، فقد اختلفوا فيها. كما اتفقوا على جواز الثياب من القطن والصوف والشعر وغير ذلك، إلا الحرير فهو جائز للنساء محرم على الرجال. من لبسه منهم في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وأفضل الأثواب القميص، وهو الثوب الملبوس عندنا في عصرنا. قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، رواه أبو داود والنسائي، وهو أستر وأسهل. وينهى في ثياب الرجال أن تجر أسفل الكعبين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار. وفي حديث آخر: لا حق للكعبين في الإزار. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق، فلما رأى شدة ذلك على المسلمين قال: إلى الكعبين، ولا خير فيما أسفل من ذلك، ولا خير فيما أسفل من ذلك. كما ينهى عن لبس زي الكفار ولباسهم. ففي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال لعبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين معصفرين: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. قال العلماء: علل النهي عن لبسها بأنها من ثياب الكفار. وفي الصحيحين عن أبي عثمان النهدي أن عمر رضي الله عنه كتب إليهم وهم بآذربيجان: إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير. وضابط التشبه عند العلماء أن يكون اللباس خاصاً بالكفار ومن عاداتهم، والذي يدل على ذلك الشرع والعرف، وإما دل الشرع عليه مما هو لباس للكفار الذهب والحرير، والأحاديث فيه كثيرة، وهذا خاص بالرجال. الأمر الثاني: الطيلسان، وهو رداء أخضر ينسج من حرير ونحوه ويوضع على الكتف، فقد جاء أنه من لباس اليهود. قال عليه الصلاة والسلام: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، رواه مسلم. والثالث: المعصفر، وهو المسبوغ بالعصفر، نوع من الشجر، ولونه أصفر غامق يميل للحمرة، ويلبسه رهبان الهنادكة في عصرنا. الرابع: الشعر الصناعي، وهو ما يسمى بالباروكة، يدخل في الوصل. قال معاوية رضي الله عنه: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. الخامس: لبس دبلة الخطوبة ونحو ذلك، فقد نص العلماء رحمهم الله على أنها من زي وعادات واعتقادات النصارى. السادس: ألحق العلماء بذلك اللباس الرياضي الخاص ببعض الأندية الذي عليها شعار الكفر والديانة والصليب، وكذا كل لباس يشف العورة أو يجسدها أو يبرز تفاصيلها. وهيئة اللباس أيها الناس يراعى فيها عرف الناس إلا إذا خالف الشرع، وذلك للبعد عن الشهرة والتميز عن الناس. قال ابن بطال رحمه الله: فالذي ينبغي للرجل أن يتزيى في كل مكان بزي أهله ما لم يكن إثما، لأن مخالفة الناس في زيهم ضرب من الشهرة. ورأى الإمام أحمد رجلا لابسا بردا مخططا بياضا وسوادا، فقال: ضع هذا والبس لباس أهل بلدك. وقال: ليس هو حرام، ولو كنت بمكة أو المدينة لم أعب عليك. وذلك أن مكة والمدينة أهلها في الغالب من كل مكان، فلا ينكر تغير اللباس والهيئة فيه. وقال ابن القيم عن الصحابة عليهم رضوان الله أنهم كانوا إذا دخلوا بلدا لبسوا لباسهم. والسنة عند اللبس أن يبدأ الإنسان باليمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيمانكم، رواه أبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصاً بدأ بميامنه، هذا عند اللبس. أما عند النزع فيبدأ بالشمال، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، متفق عليه. والسنة إذا لبس الإنسان ثوبا أن يفعل ما قاله معاذ بن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا، الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو حديث حسن، رواه أبو داود. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا استجد ثوبا، أي اتخذ ثوبا جديدا، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه الترمذي. هكذا تشكر النعم ويحافظ عليها، فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، إن من الأهمية بمكان، ونحن نتكلم عن الزينة واللباس، أن نذكر بشيء مما يخص النساء في الزينة. ومن الجهل العظيم أيها المسلمون وقوع المرأة في مخالفات شرعية، جاء الوعيد عليها بالنار. ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر من ذلك: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نساء كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر: أراد صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم، عاريات في الحقيقة. وقد وضح الواقع حال هؤلاء النسوة بما لا يدع لشك لأحد من الناس: لباس يزيد من الفتنة ولا يستر عورة، إما شفاف وإما قصير كاشف وإما ضيق واصف. والمرأة أيها الناس لا يجوز لها أن تلبس مما يشف جسدها أو يجسده، فالمرأة كلها عورة. وقد أذن الرسول عليه الصلاة والسلام للنساء أن يرخين شبرا، فقالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: إذا تنكشف أقدامهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يرخين ذراعا. وقد كان نساء الصحابة يلبسن السابغ من الثياب الذي يغطي من الرسغ إلى القدم، وهن في البيوت زينة المرأة أيها المسلمون لزوجها وطيبها في بيتها. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات، أي تاركات للزينة، بثياب رثة، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، لا يملن في مشيهن، ولا يملن إلى معصية وخلاف الحق، غافلات عن الفواحش وأسباب الفواحش، حافظات للغيب ما حفظ الله. بهذا تصلح المجتمعات وتقوم المسيرة وتحل البركة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم ألِّ بين قلوب المسلمين، اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم قِ المسلمين شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أدم علينا أمنك ونعمك، اللهم أدم علينا أمنك ونعمك. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بنائبه وولي عهده وإخوانه وسائر الحكام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم من أراد بنا وببلادنا وحكامنا وعلمائنا والمسلمين سوءا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى خلفائه الراشدين، وعلى صحابة أجمعين، وعلى التابعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.